على
القرآن وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة الخامسة، حيث يقول المصنف رحمه الله: اشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا. طبعا المعلومية المراد بمعلومية الثمن والمثمن، سواء كان ثمن أم المثمن، يشترط في كل منهما المعلومية. فالمراد بمعلومية الثمن والمثمن ليس معلوميتهما من كل وجه، وإلا لو كان المراد معلوميتهما من كل وجه فيلزم من ذلك بطلان كثير من البيوع، إن لم يبطل كل البيوع، لأنه لا توجد عندنا إحاطة تامة هذه واحد. وكذلك ولا أن المراد بمعلوميتهما معلومية الثمن والمثمن، يعني كفاية المعلومية ولو بوجه. إذا كان كذلك فحينئذ يصير على العكس، أنه النتيجة هكذا تكون. لو كان المراد من المعلومية معلومية الثمن والمثمن المعلومية معلوميتهما معلومية الثمن والمثمن ولو بوجه، فحينئذ يلزم من ذلك ماذا؟ أن لا يفسد شيء من البيوع. فإذا ما المراد من المعلومية؟ المعلومية في الثمن والمثمن هذه لا بأس بكتابته، المعلومية في الثمن والمثمن إنما هو بحسب العرف، يعني العرف العام والعادة، وهذا في مقابل العرف الخاص وهو عرفهم عليهم السلام في زمنهم عليهم السلام. لماذا؟ لعدم ورود تحديد للمعلومية في الشرع. فما جرت العادة فيه بتقدير المخصوص كالكي مثلا، فما جرت العادة فيه بتقدير المخصوص كالكيل مثلا ترتفع الجهالة عنه بتقديره بالكيل، ترتفع الجهالة عنه بتقديره بالكيل، ولا تكفي فيه المشاهدة، ولا تكفي فيه المشاهدة. وكذا الوزن والعد، وهذا يختلف باختلاف البلدان والأزمان، وكذا الوزن والعد، وهذا يختلف باختلاف البلدان والأزمان، كالمأكول والملبوس فيما يسجد عليه. شوف هذا مما يؤكل أو مما لا يؤكل، مما يلبس أو مما لا يلبس. إذا كان مما يؤكل فلا يجوز السجود عليه، هذا بحث خاص في الصلاة. فإذا هذا يختلف باختلاف البلدان والأزمان، كالمأكول والملبوس فيما يسجد عليه. على كل حال قال المصنف الخامسة: يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا. لما بيقول قدرا يعني في مقام الأفراد، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأعلام. يا الحمد لله. نعم، ابن الجنيد الإسكافي رحمه الله جوز صحة البيع حتى فيما لو كان الثمن مجهولا لأحدهما. بالنتيجة سواء جهالة الثمن أو جهالة المثمن هذا مما يؤدي إلى الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. يبقى في المقام شيء، وهو أنه ورد عندنا رواية، وهذا الرواية من جهة السند صحيحة السند، هي صحيحة رفاعة النخاس، النخاس الذي يبيع العبيد والجواري. فهذه صحيحة رفاعة النخاس، والمروية في الوسائل الباب 23، نعم الباب عفوا الباب 18 من أبواب عقد البيع الحديث واحد. هذه الرواية من جهة السند صحيحة معتبرة سندا، من جهة المضمون دلالتها كذلك واضحة يعني، لكن ما اشتملت عليه من الدلالة مناف للقواعد، ولضوابط صحة البيع. هذه الصحيحة بحسب دلالتها تدل على صحة البيع فيما لو حكم، يعني كان المشتري حكما بتقدير الثمن، فيما لو حكم المشتري بتقدير الثمن فتم البيع وانتهى، لكن بعد ذلك مقدار الثمن يكون ماذا؟ بتحكيم المشتري فحسب ما يراه من الثمن. تقول الصحيحة هكذا، صحيحة رفاعة النخاس: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: سوقت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك، ثم بعثت إليه بألف درهم. قال يا بني شوفوا، بحكمي يعني يحكم الثمن، هو حكم الثمن يكون بيد المشتري. ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت: هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها. فأبى أن يقبلها مني، وقد كنت مسستها للجاري قبل أن أبعث إليه بالثمن. فقال عليه السلام: أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة، تقوم الجارية قيمة عادلة. التي قديش بعثت؟ بعثت ألف درهم. فإن كان قيمتها أكثر من ألف درهم، أكثر مما بعثت إليه، وإيش بعث له؟ ألف درهم. فإن كان قيمة الجارية أكثر من ألف درهم اللي بعثتها بحكمك، كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة. كان عليك ماذا؟ أن ترد عليه ما نقص من القيمة. يعني لو كان قيمتها مثلا 2000 درهم، فعود ترسل له ماذا؟ 1000 درهم أخرى. يقول: وإن كان ثمنها أقل مما بعثت إليه فهو له. يعني كان قيمتها 500 درهم، أنت قديش بعثت؟ بعثت 1000 درهم. صحيح، يعني هذه 1000 درهم بتكون حلال لمالكها لبائع البائع الجاري. بكل حال هذه الرواية: فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة، وإن كان ثمنها أقل مما بعثت إليه فهو له. هذه الرواية يعني منافية للقواعد التي تدل ماذا؟ على فساد المعاملة لعدم العلم بالثمن. لا نعلم بالثمن فهناك غرر، والنبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيعه. القرار. فهذه الرواية يعني من الأصحاب لم نرى عاملا بها. نعم عمل بها صاحب الحدائق رحمه الله من المتأخرين، فبالنتيجة الأصحاب أعرضوا عنها. مش إنه والله بعض الأصحاب أعرض عنها، عفوا المشهور أعرض عنها وبعض الأصحاب عمل بها، حتى نقول مثلا والله إعراض المشهور لا يكون واهما لسند الرواية. لا، هذه الكل أعرض عنها. فحينئذ هذه الكبرى التي يناقش فيها والله أن الشهرة جابرة أو غير جابرة، هذه في صورة ما لو لم يعرض الكل. أما لو أعرض الكل فقطعا وجود خدشة في سند أو الدلالة، فلا يطمئن بالعمل بها أصلا. في صورة ماذا؟ ما لو أعرض الكل، ما بيجي النقاش والله إعراض المشهور يؤخذ به أو لا يؤخذ به. المقام إعراض الكل، لما يعرض الكل فحينئذ يراد علم الرواية إلى أهلها. على كل حال قال المصنف رحمه الله: الخامسة اشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا. الآن نبين فيه قبل إيقاع عقد البيع، فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين أو بحكم أجنبي. حكم أحد المتعاقدين عند البائع أو المشتري أو أجنبي شخص ثالث اتفاقا، هذا بالاتفاق. لا، بتقول إنه ورد في رواية صحيحة في السند، يقول: وإن وصليا، وإن ورد في رواية شاذة جواز تحكيم المشتري، فيلزمه، يعني يلزم المشتري، فيلزمه الحكم بالقيمة، فما زاد. فيلزمه يعني يلزم المشتري الحكم بالقيمة فما زاد. شوفوا كيف نص الرواية، شو بيقول في الرواية الإمام عليه السلام: فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة، وإن كان ثمنها أقل مما بعثت إليه فهو له. من هنا قال الشارح رحمه الله: فيلزمه يلزم المشتري الحكم بالقيمة فما زاد. أما لو نقص، فعليه ماذا؟ لا شيء. يقول: ولا بثمن مجهول القدر وإن شهد، مجهول المقدار حتى لو رأيناه. مثلا هذه الدراهم والدنانير التي في الصرة، هكذا شفناه، الصرة موجودة أمامنا، فوإن شهد يكتبوا بما في الصرة فيه. ولا بثمن مجهول القدر المقدار وإن شهد، حتى لو شهد وصليا، وإن شهد يعني حتى لو شهد بما في الصرة، مع أنه لا نعلم مقدار الدراهم والدنانير في الصرة قديش، لا نعلم. ومثال ما لم يشاهد، لأنه ولا بثمن مجهول القدر مطلقا، سواء شهد أو لم يشاهد، وإن شهد مع ذلك لا ينفع، فكيف بما إذا لم يشاهد؟ من هنا: بما شهد وإن شهد بما في الصرة. ومثال ما لم يشاهد كالبيع بقيمة الشراء، أبيعك بقيمة الشراء أو بما في الخزانة. ترى هذه بتحصل عند الناس، بده خلص هالمقدار الموجود بالجارور، الجارور هذا خلص بهالمقدار، خلص بيشتري. هذا ما بيصح، باطل هذا. ومثال ما لم يشاهد كالبيع بقيمة الشراء أو بما في الخزانة، سواء أكان الثمن مكيلا أم موزونا أم معدودا، سواء كان الثمن مكيلا أم موزونا أم معدودا. على كل حال الكلام أنه أي جهالة في الثمن أو المثمن فيوجب كون البيع ماذا؟ غرريا، فيبطل البيع حينئذ. قال المصنف رحمه الله: ولا بثمن مجهول القدر وإن شوهد. لماذا؟ لبقاء الجهالة. حتى لو شوهد الجهالة موجودة، وثبوت الغرر المنفي معها يعني مع الجهالة، خلافا للشيخ الشيخ الطوسي رحمه الله عليه في الموزون. في الموزون من الثمن حيث اكتفى الشيخ رحمه الله بالمشاهدة، خلافا للشيخ في الموزون. في الموزون من الثمن اكتبوا في الموزون يعني من الثمن حيث اكتفى بالمشاهدة، وكذلك خلافا للمرتضى سيد المرتضى رحمه الله في مال السلم. مال السلم كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، الثمن حال والمثمن مؤجل، وللمرتضى خلافا للمرتضى في مال السلم، حيث ان السيد المرتضى رحمه الله في مال السلم حيث يكون المثمن مؤجل والثمن حال، او الثمن حال والمثمن مؤجل حيث اكتفى رحمكم الله. سيد المرتضى في مال السلم الثمن حال والمثمن مؤجل. نعم، لا في خصوص الثمن، لا في خصوص ثمن السلم. ها نعم،
السلم هذا سيأتي بيع خلاص، سيأتي إن شاء الله تفصيله. يقول بثمن الحال والمثمن مؤجل، طبعا بمدة مضبوطة معلومة سيأتي تفصيله. وكذلك خلافا لابن الجنيد في المجهول مطلقا، ابن الجنيد الإسكافي رحمه الله جوز الجهل بالثمن مطلقا، سواء كان ثمن مال السلام أم كان غير مال السلام. غير مال السلام نعم، خلافا للشيخ الموزون سيد المرتضى في مال السلم. ما سمعت اكتفى بالمشاهدة على العلم بالثمن في مال السلم، اكتفى بالمشاهدة مثل الشيخ الطوسي، اكتفى بالمشاهدة في خصوص ماذا؟ ما لو كان الثمن في الموزون، في الموزون من الثمن اكتفى في خصوص الموزون، يعني لا يشمل المكيل ولا يشمل المعدود. هكذا لما نقول موزون في مقابل المكيل في مقابل المعدود. سيد المرتضى في مال السلم في خصوص ثمن مال السلم اكتفى بالمشاهدة أيضا في الثمن، اكتفى بالمشاهدة في العلم بالثمن. وكذلك ابن الجليل في المجهول مطلقان، فجوز الجهل بالثمن في مال السلم وغيره ابن الجليل. وكذلك مطلقان فيما لو كان موزونا أو معدودا أو مكيلا، فبالنتيجة قدرا وصفة كل ذلك ابن الجليل ماذا؟ أجاز الجهالة في الثمن مطلقا، لكن بهذا الشرط، بشرط يقول أنا أجيز هذه الجهالة في الثمن في مال السلم وغير السلم مطلقا، معدود مكيل موزون، لكن بشرط ابن الجنيد، بشرط ماذا؟ يقول بشرط إذا كان المبيع صبرا. صبرا، الصبرا يعني بلا كيل ولا وزن ولا عد. بشرط ماذا؟ إذا كان المبيع صبرة، صبرة يعني بلا كيل ولا وزن ولا عد، وهو المجتمع، أو هو المجتمع عفوا، وهو المجتمع كالكومة والجمع صبر. إذا كان المبيع صبرة يعني بلا كيل ولا وزن ولا عد، وهو المجتمع كالكومة والجمع، جمع صبرة صبر. يقول ما اختلافهما جنسان. أول شيء وجيز الجهالة مطلقا، يقول ابن الجنيد، هل يجيز الجهالة مطلقا في الثمن؟ لكن بشرط أن يكون المبيع صبرة. بعد اختلاف الثمن والمثمن جنسان، مع اختلافهما جنسان، يعني حنطة وتمر مثلا، أرز وعدس مثلا، ونحو ذلك. لا لا، الثمن والمثمن، نعم، يكون مختلفان، أن يكون مختلفين، إضافة أن يكون المبيع صبرا. يعني بس احنا لا، أنا لو بيعملها مصالحة، لو كان بعنوان مصالحة الحل موجود، بس هذا بعنوان بيع وشراء لا، مرفوض.
لا اختلاف الجنس والمرتبة،
تكون معلوم المقدار أيضا. بعد ذلك أيضا نعم، مش معلومة المقدار،
أقول تحديدا باختلاف الجنس، الهروب من الربا إيه.
نعم، ولا بثمن مجهول القدر وإن شوهد، ولا مجهول الصفة. مجهول الصفة يمثل لذلك الشارح رحمه الله بقوله كمئة درهم، كمئة درهم وإن كانت مشاهدة، يعني مرئية أمام أعيننا، ولا مجهول الصفة كمئة درهم وإن كانت مشاهدة، لكن لا يعلم وصفها. شفتوا هذه العبارة دقيقة، لا يعلم وصفها مع تعدد، مع تعدد النقد الموجود. فبهذا القيد الذي أتى به الشارح رحمه الله مع تعدد النقد الموجود، يريد أن يشير هذا الكلام إشارة إلى أن منشأ الجهالة هنا لا بأس بكتابتها، لما قال كمئة درهم وإن كانت مشاهدة لا يعلم وصفها مع تعدد النقد الموجود، فصار عندنا جهالة. منشأ هذا الجهال، منشأ هذه الجهالة ما هو؟ فهذا الكلام من الشارح رحمه الله إشارة إلى أن منشأ الجهالة هنا هو التعدد، هو التعدد بسكة المعاملة، هو التعدد بسكة المعاملة، مثل سكة الإسلام أو الكفر. طبعا يأتي بحث خاص إن شاء الله فيما يتعلق بالسكة، سكة الإسلام أو الكفر. بعد بكتابة وبغيرها، كل هذا لا يعلم وصفها، بكتابة وبغيرها. جديد المضرب، جديد المضرب، رائج، حط فواصل، السكة ممسوحة، جيدة أو رديئة، فهذه الأوصاف لابد أن تعلن.
الأمور التطبيقة في زماننا اختلاف العمر.
الآن إيه؟
أو في الشام.
مثلاً بالنسبة لسوريا ولبنان في ليرة، يقال ليرة. هلا ليرة شو؟ ليرة سوري، ليرة لبناني، يأتي هكذا، يأتي هكذا. لكن هذا بيأتي في مجهول مجهول الجنس هذا الآن، مثلا ليرى لبنيلي ولا ليرى سوري.
الوصف
في نفس النقد،
في نفس النقد،
فحينئذ لابد ماذا؟ أن يكون وصفه معلوما.
يعني هذا من البنك بلوك، وهذا يعني شركة واحدة من مثل هذا نمرة الألف ليرة،
نعم
تكون طالب واحد كلها نظيفة من البنك سحب، يعني نسمي بلوك أو
هلا
أنتم دفتر كامل. يعني هذا الوصف هنا يمكن مورد
هنا كان متعارف،
أجر إلى مورد تصريحنا
إيه هنا كان متعارف هكذا، إذا كان متعارف هكذا يصير في تدقيق بذاك الوصف. على كل حال يقول ولا مجهول الجنس أيضا، وإن علم قدره، عرفنا 100، لكن 100 ماذا؟ 100 دينار، 100 درهم، مش أي جنس هذا، غير معلوم. يقول ولا مجهول الجنس مثل 100، لكن 100 ماذا؟ 100 دينار، 100 درهم، 100 ليرة، ما ندري شنو. نحن كلامنا الدينار والدرهم بالنسبة لما قديما إنه الدينار الذهب والدرهم فضة، فبالنتيجة غير معلوم. وإن علم قدر المقدار معلوم 100، لكن 100 ماذا؟ الجنس مجهول. لماذا؟ لتحقق الجهالة في الجميع. من هنا يشترط ماذا؟ أن لا يكون مجهولا جنسي أيضا، وإن علم قدره يعني مقداره. ثم قال الشارح رحمه الله بالنسبة لمن جملة الأمثلة السكة، قلنا أنه سكة الإسلام أو الكفر وجديد المضرب بكتابة وبغيرها، كذلك هذه موجودة عندي كتبتها بكتابة وبغيرها، جديد المضرب رائج أحسنت. فلو باع كذلك كان فاسدا وإن اتصل به القبض، حتى لو اتصل به القبض يكون البيع فاسدا. ليش؟ لوجود الجهالة، فحينئذ حصل خلل فيما يعتبر في صحة البيع شرعا. فلو باع كذلك كان فاسدا حتى وإن اتصل به القبض. طيب ايش الحال اذا ابطلناه كبيع نصححه كمعطاء؟ يقول الشارح رحمه الله ولا يكون كالمعطاء. لماذا؟ لان شرط المعطاء كما تقدم هي كل شروط ماذا؟ شرط البيع. اجتماع شرائط البيع موجوده فيه باستثناء شرط واحد، ما هو؟ الايجاب والقبول، انه ما فيها صيغه فقط، والا كل شرائط البيع مجتمعه موجوده فيه المعطاء. أما ما نحن فيه فلا. من هنا قال ولا يكون كالمعطاء، لأن شرطها يعني شرط المعطاء اجتماع شرائط صحة البيع سوى العقد الخاص. شو العقد الخاص؟ يعني إنشاء البيع بصيغة الإيجاب والقبول. يقول فإن قبض المشتري المبيع والحال هذه، إن قبض المشتري المبيع والحال هذه، يعني حال كون البيع فاسدا لأنه أفسدت هذا البيع. هو اللي ألم يقول الشارح ما دخلت لو ضاع كذلك كان فاسدا. فإن قبض المشتري المبيع والحال هذه كان مضمونا عليه على المشتري. لماذا؟ لأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس يعني كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، مثل العارية، مثل الهبة المطلقة. فهذه كما لا تكون مضمونة بصحيحها لا تكون مضمونة بفاسدها، الهبة المطلقة العارية ونحو ذلك. على كل حال هذا تقدم فيما سبق. فإذا كما يضمن المشتري مثلا بصحيحه لو فات بيده، يعني بمعنى انه يذهب بماله، ويلزم على المشتري ماذا؟ ان يرد الثمن ويوصل الثمن الى من؟ الى البائع. فكذلك لو كان لو كانت المعاملة فاسدة فكما أنه يكون ضامنا في صورة صحة المعاملة كذلك يكون ضامنا في صورة ماذا؟ فساد المعاملة أيضا. فحينئذ يلزم على المشتري أن يوصل ويرد إلى البائع ماذا؟ المبيع. إضافة إلى من إضافة إلى المبيع نماء المبيع أيضا لابد أن يرده إلى البائع. على كل حال فإن قبض المشتري المبيع والحال هذه كان مضمونا عليه، لأن كل عقد يضمن بالصحيح يضمن بالفاسد وبالعكس. فيرجع به، يرجع بما؟ بالمبيع، يرجع به وبزوائده، يعني بزوائد المبيع يعني نماء المبيع. فيرجع به وبزوائده ماذا؟ متصلة كانت هذه الزوائد، وقد تقدم مثاله، ومنفصلة تقدم مثاله أيضا. فإذا مطلقا فيرجع به وبزوائده، يرجع بالمبيع بنفسه وبزوائد المبيع، متصلة هذه الزوائد أو منفصلة وبمنافعه، منافع المبيع المستوفى وغير المستوفى أيضا على الأقوى. المنافع المستوفاة وغيرها. المنافع يا إخوان نبأس بكتابة الكلمتين. المنافع أموال تحت اليد. المنافع أموال تحت اليد تضمن مطلقا، تضمن مطلقا بالفوات والتفويت. تضمن مطلقا بالفوات والتفويت. أما بالفوات فلعدم كونها مستوفاة. المنافع أموال تحت اليد تضمن مطلقا بالفوات وبالتفويت. أما بالفوات فلعدم كونها مستوفاة، لذلك قلنا فاتت لم تستوفى. والتفويت، وأما وبالتفويت، كيف بالتفويت؟ لكونها مستوفاة. فإذا المنافع أموال تحت اليد تضمن مطلقا بالفوات وبالتفويت. بالفوات يعني لعدم كونها مستوفاة، وبالتفويت لكونها مستوفاة. فإذا هي مضمونة مطلقا. من هنا قال الشارح وبمنافعه المستوفاة وغيرها غير المستوفاة أيضا. فإذا هي مضمونة مطلقا بالفوات والتفويت. نعم.
نفس مصطلح المستوفاة.
مستوفاة يعني تم استيفاؤها.
يعني أخذها تصرف فيها،
تحكم. إيه أخذها تصرف فيها. أما الفوات لا.
إن هذا الغصب.
إيه مثلاً انتفع بمنافعها. انتفع بمنافعها. مثل البيت سكن وما بقى مغلق البيت، سيارة استخدمها ما أشبه ذلك، وقد لا لم يستخدم المنزل، لم يستخدم السيارة ونحو ذلك. فيكون في هذه الحالة هناك فوات للمنفعة، فوات عمن؟ عن مالكها، لفرض ماذا؟ فساد البيع. هناك فوات، ليش هذا لم تستوفى؟ أو هناك ماذا؟ تفويت لكون المنفعة قد تم استيفاؤها. على كل حال هذه الاصطلاحات يقول على الأقوى ويضمنه، يعني يضمن المبيع إن تلف ماذا؟ بقيمته. إن تلف بقيمته.
الضمان بقيمته.
لا لا، إن تلف بقيمته يضمن. إيه أحسن يوم التلف. إيه على الأقوى. فإذا يضمن إن تلف بقيمته يوم التلف. إيه أحسن شيء. لو كان مثليا يضمن المثل واضح الكلام. لا، لو كان قيميا فيضمن ماذا؟ القيمة. لكن أي قيمة؟ قيمة يوم التلف، يوم التلف مطلقا، قيمة يوم التلف مطلقا، سواء كانت قيمة يوم التلف أعلى القيم السوقية أم لا. فإذا يضمنه إن تلف بقيمته يوم التلف مطلقا، ذيك العبارة، سواء كانت قيمة يوم التلف أعلى القيم أم لا. هذا والمصنف ذيك العبارة، هذا والمصنف رحمه الله في كتاب الغصب. هذا والمصنف رحمه الله في كتاب الغصب اختار القيمة العليا، اختار القيمة العليا من حين الغصب إلى حين التلف مع اختلاف القيمة السوقية. هذا والمصنف رحمه الله في كتاب الغصب اختار القيمة العليا من حين الغصب إلى حين التلف. ما هو الفرق؟ أن العين تلفت، فاختار القيمة العليا من حين الغصب إلى حين التلف مع اختلاف القيمة السوقية. مع اختلاف القيمة السوقية، لو تلف المغصوب، لو تلف المغصوب في حين الزيادة في القيمة السوقية، لو تلف المغصوب في حين الزيادة في القيمة السوقية. أما هنا المصنف والشارح وهو الأقوى وعليه الأكثر وهو الموافق للقواعد أنه يضمن ماذا؟ قيمة يوم التلف. ليش قيمة يوم التلف؟ لأنه قبل أن تتلف العين يكون ماذا؟ قبل تلف العين يكون المكلف مأمور بماذا؟ برد العين، برد العين. انه لماذا يوم التلف؟ اول شيء يوم التلف عليه هذا الاشهر وعليه الاكثر، اكثر الفقهاء اختاروا ذلك انه خصوص ماذا؟ يوم التلف. لماذا؟ لان العين اذا كانت موجودة فالمالك يرجع ماذا؟ بهذه العين، لأنه الطرف المقابل مأمور بأدائها ورد العين، يعني لا موضوعية لقيمة العين. ما دامت العين موجودة فالمالك يرجع بهذه العين الموجودة. نعم، مع تلف العين، نعم، لو تلفت العين فحينئذ ينتقل الضمان إلى ماذا؟ إلى القيمة. طيب، انتقل الضمان إلى القيمة، كثير منيح، لكن بعض الكلام يوم التلف نقول فإن يوم التلف هو زمان الانتقال إلى القيمة. فإذا إذا تلفت العين انتقل الضمان إلى القيمة، لكن القيمة متى؟ يوم التلف. فإن يوم التلف هو زمان الانتقال إلى القيمة. يقول المصنف رحمه الله ويضمنه إن تلف بقيمته يوم التلف على الأقوال. وقيل، وهذا القول الثاني يوم القبض، هذا اختاره المحقق في الشرائع رحمه الله، اختاره المحقق رحمه الله في الشرائع، قال انه يضمن يوم القبض، يوم انقبض العين يكون ضامنا. فحينئذ القيمة قيمة يوم القبض، مش قيمة يوم تلف العين. واضح؟ المحقق في الشرائع رحمه الله اختار أن الضمان مع تلف العين فيضمن القيمة يوم القبض مش يوم التلف. هذا الكلام من المحقق في الشرائع رحمه الله. لماذا اختار هذا يوم القبض؟ اختاره المحقق في الشرائع لأنه وقت تعلق الخطاب. اختاره المحقق في الشرائع لأنه وقت تعلق الخطاب. خطاب ماذا؟ خطاب هو ضمان ما أخذ. ضمان ما أخذ. وقت تعلق الخطاب ضمان خطاب يعني هو ضمان ما أخذ على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فهذا القول اختاره المحقق في الشرائع رحمه الله لأنه وقت تعلق الخطاب. الفرض أن البيع فاسد صح ولا لا؟ البيع فاسد وكما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فهذا يضمن ماذا؟ يوم القبض. لماذا؟ قال لأن يوم القبض هو ماذا؟ وقت تعلق الخطاب. خطاب ما هو؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الخطاب ماذا؟ هو ضمان ما أخذ. بعد ذلك يوضحه في الجواهر أكثر فيقول لأن وقت تعلق الخطاب وإن كان الخطاب ترتيبيا، كتبت العبارة في الجواهر، وإن كان الخطاب ترتيبيا وإن وصلي، يعني حتى لو كان الخطاب ترتيبيا يعني تقديريا، ترتيبيا تقديريا أي قبل حصول المرتب عليه. من هو المرتب عليه؟ يعني التلف. أي قبل حصول المرتب عليه يعني التلف. وأجيب عن هذا الكلام، وأجيب عما ذكره المحقق في الشرائع أن الخطاب، وأجيب عن ذلك بأن الخطاب الترتيبي الخطاب الترتيبي اللي هو ضمان العين، الخطاب الترتيبي ضمان العين قبل حصول المرتب عليه. من هو المرتب عليه؟ يعني التلف، يعني قبل حصول التلف. معنى هذا الخطاب ترتيبي متوقف على ماذا؟ على متوقف على ماذا؟ فإذا وإن كان الخطاب ترتيبيا يعني قبل حصول المرتب عليه، من هو المرتب عليه؟ التلف. وأجيب عن ذلك وفيه أن الخطاب الترتيبي قبل حصول المرتب عليه، الخطاب الترتيبي يعني ضمان العين قبل حصول المرتب عليه وهو التلف غير محقق، غير محقق، غير موجود، فلا يترتب عليه الحكم، فلا يترتب عليه الحكم. ما هو الحكم؟ ما هو الحكم بين إذنين؟ وهو أحسنت، وهو الضمان بقيمته، وهو الضمان بقيمته لو تلف. غير محقق فلا يترتب عليه حكم. ما هو الحكم بين إذنين؟ وهو الضمان بقيمته لو تلف. فإذا النتيجة هكذا، فالعين ما دامت باقية، فالعين ما دامت باقية فلا وجه لماذا؟ لضمان القيمة. فالعين ما دامت باقية فلا وجه لضمان القيمة. فالحكم مع وجود العين منحصر في ردها وأدائها. فالحكم مع وجود العين منحصر في ردها وأدائها. فإذا هذا يوم القبض بعد لا ينفع. ليش؟ لأن يوم القبض العين ماذا؟ موجودة، لم تكن تالفة. واضح؟ من هنا يتبين ضعف ما ذكره المحقق صاحب الشرائع رحمه الله. وقد نفس التعبير من الشارع رحمه الله بالقيل فيشعر بتمريضه وتضعيفه. فإذا قال ويضمن وينتبه بقيمته يوم التلف على الأقوى، وقيل يوم القبض. بينت من الذي اختار هذا القول وماذا أراد بذلك وكيف تم دفع هذا القول. وهناك قول آخر وهو ماذا؟ أنه يضمن الأعلى قيمة من يوم القبض إلى يوم التلف، وقيل الأعلى منه يعني من يوم القبض إليه إلى يوم التلف. هذا الكلام نصب إلى الأشعار، وهذا الكلام أو هذا القول نصب إلى الأشعار. الدليل عليه يأتي غدا إن شاء الله تعالى. Oh, my God.